رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. تكلمت في العام الماضي عن بر الوالدين وحقوق الوالدين، لكن اليوم رح نتكلم عن جريمة الجرائم، ألا وهي عقوق الوالدين، جحود حق الوالدين، التمرد على الوالد وعلى الوالدة. في حديث رواه الإمام مسلم يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه. قال: من يا رسول الله؟ ورغم أنفه دعاء عليه بالمهانة والإذلال. قال: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يغفر له. بمعنى أن هذا الإنسان الذي عاش إلى أن يهرم الوالد والوالدة ثم يفرط في القيام على حقوقهما، معنى ذلك أنه أوصد أوسع الأبواب في الدخول في رحمة الله وجنات الله. لذلك لما ماتت أم القاضي إياس المعروف بكى بكاء مرا، قيل له: لما هذا البكاء يا إياس؟ قال: لقد كان لي بابان لدخول الجنة، فأوصد أحدهما، أغلق أحد أبواب دخول الجنة، ألا وهو الأم. وتأخر أحد الصالحين على أصحابه فقيل له: لما التأخر يا فلان؟ قال: لقد كنت أتمرغ في رياض الجنة. قالوا: كيف؟ قال: كنت أغسل قدم أمي فتحت أقدام الأمهات كما بلغنا جنات النعيم، أي في خدمتهم والقيام على شؤونهم. لن أذهب إلى بعيد، تعالوا نقف مع هذه الحوادث الثلاث في العقوق. بعد أن انتهيت من إلقاء محاضرة في إحدى مدارس ثانوية البنات في محافظة حولي سنة 96 في شهر أبريل، طبيعي أن تكون هناك أسئلة، انتهينا من الأسئلة، ثم بعد ذلك وهذا أمر عادي أن يكون بعض الطالبات أو حتى في مدارس الطلبة لهم أسئلة مخصوصة لا يريدون الإفصاح عنها بالعموم، لأن تكون دائما مشاكل شخصية أو استفسارات ذاتية تمس الشخصية نفسها. الحالة الأولى انتهت، الثانية انتهت، الثالثة انتهت. جاءت إحداهن تمشي على استحياء ويظهر الحزن وملامح الاكتئاب بادئ عليها. قالت: لو سمحت ممكن أقول قصتي؟ قلت: تفضلي. قالت: أنا توفي والدي بسبب تعاطيه الكوكايين والمخدرات الثقيلة، أبر وشم واستنشاق هذه السموم وهذه الآثام وهذه النجاسات. لكن والدي عندما مات مع الأسف جر علينا مصيبة ثانية، ألا وهو حتى يتكيف في البيت عود الوالدة وأدخلها في هذا الجحيم، جحيم المخدرات وجحيم هذا السموم. فلم تمض إلا شهور فتبعته الوالدة في الموت، فكان أحدهما يعين الآخر، والذي يعرف دنيا المخدرات اسألوا أهل الاختصاص لكي يقول لكم كيف يتحول الإنسان إلى أقل من حشرة. مات الوالد ثم لحقته الوالدة، كلاهما مات في المخدرات. وأنا سمعتك قلت في محاضرتك إن الله لا يغفر لأصحاب الكبائر. قلت: أنا قلت؟ أبدا يا بنتي، أنا ما قلت هذا الكلام، أنا قلت إن أصحاب الكبائر ما هي مسلمين، أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أنا ما قلت هذا الكلام وأرجو أن يكون الفهم واضح. حاولت أن تبدي تماسكا. فدمعت من عينيها دمعات، حاولت أن تحذفها، ولكن أن لهذا الكيان الضعيف وهذه المأساة التي تعيشها الفتاة أن تقاهر، أن تدفع بهاتين القطرات. إنها روح تتألم وتحز بالوخز وتحس بالوخز. قالت: أنا بسألك سؤال، ما هو الطريق والوسيلة التي أستطيع أن أخدم فيها والديني بعد موتهم؟ ماذا أستطيع أن أفعل لهم؟ أنا خيال دائما عندي، في اليقظة أتخيلهم، في المنام أراهم، أشوف أدواتهم في البيت، الكبت، الغرفة، الصالة، الشنطة، حتى الأحذية، كل شيء في البيت يذكرني بالوالد والوالدة. ماذا أصنع أن أقدم لهم؟ هل هناك من وسيلة، من طريق أن أسعفهم؟ لا أحب أن يتعذبون، لا أحب أن أتذكر أنهم ماتوا على أكبر المعاصي، أرجوك. قلت لها: اسمعي يا بنت، أولا شعورك هذا بحد ذاته عبادة، وصدق ووفاء. من أكبر العبادات أن يكون الإنسان وفي لوالدينه، وها أنت تحاولين الوفاء وتحاولين رد الجميل مهما صدر من هذين الوالدين، إلا أن يبقى لك واجب. وكما أن هناك واجب على الإنسان تجاه والديه في الحياة، فهناك أيضا حقوق وواجبات بعد الممات. يا أختي، عليك لهم بالاستغفار والدعاء بالخير، فاستغفري لهم، وهذا حق متفق عليه، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة هذا يعتبر من أكبر القربات والعبادات. الشيء الآخر، الفقهاء جماهيرهم من خلال النصوص النبوية، من خلال فعل الصحابة، يقولون إن العمل الصالح يصل إلى الوالدين. فالصدقة كما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يوصي أتصدق عنه، فأباح له بالصدقة. أيضا سائر العبادات البدنية، كما يذهب الإمام ابن عبد العزيز الحنفي نقلا عن العلماء في شرح العقيدة الطحاوية ونير الأوطار ومجموع الفتاوى وغيرها من كتب المذاهب، خصوصا الحنابلة توسعوا في هذا الباب، يجيزون أن إما أن يدعو الإنسان بالعمل الذي يقوم به، مثلا أقرأ قرآن وقل: اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لوالدتي أو لوالدي أو لوالدي، وأما أن يقرأ بنية العمل، يعني أقرأ بنية أن يصل هذا الثواب إليهما، كلاهما جائز، وهذا باب واسع فتحه الله سبحانه وتعالى من أجل محقق الإنسان وفاءه وحبه ودينه الذي في عنقه تجاه والديه. لكن يا بنت، الأهم من هذا كله هو شيء آخر، تفادين نفسك وتفادين والديك. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب، هذا الولد الصالح وانت البنت الصالحة، أهم شيء عندك أن تعرفين ما هو هدفك من هذه الحياة، أن تربين شخصيتك على الشخصية المتزنة الكاملة المتربية، أن تعرفين تجيبين ما هدفي من هذه الحياة، ما طبيعة علاقاتي مع هذا الكون وهذه الناس اللي موجودين حولي، أقارب وغير أقارب، ما هو المسير وأين المصير، لماذا جئت إلى هذه الدنيا، كيف أعيش، لا أدري، ما هو واجبي في هذه الحياة. هناك إجابة لن تجدي أروع ولا أبدع ولا أرحم منها، والألا وهي: إذا اتصلت بالمصدر، مصدر النور، مصدر الرحمة، مصدر العطاء، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. استعيني بربك والجئي إليه واغرقي بحبه، فتجدين صدرك ينشرح ويفتح الله سبحانه وتعالى عليك. ثم هذا الحب يجب أن يكون ملتزما بالمنهج الرباني في التربية والعقائد والسلوك. ثم تلتقين من الأصحاب، من الصاحبات والصديقات، من يعينك على الدرب الصحيح ويشد على يدك في أن تنمين هذه الشخصية وفق ما يريد رب العالمين. بهذا تكونين سمتا حسنا، كل عمل تقومين به من صلاة أو صدقة أو علاقات أو رحمة، أو يكون هناك في ميزان والديك اللذين ينتظران منك كثير وهم تحت أطباق الثرى. ماذا أقول؟ وبينما أنصحها قالت كيف، وقبل أن تكمل السؤال المشرفة الاجتماعية قالت يلا يا بنات، كل واحدة على صفها. قلت لها أرجوك يا أبلة دعيها تكمل ماذا تريد. قالت كيف أستطيع أن أقوي إيماني وأرتقي بمشاعري وأكون شخصيتي؟ قلت لها هذا المسألة ليست أنت الذي تحتاجينه فقط، أنا أحتاجه وكل الناس يحتاجونه. أن الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، فيجب أن نحرص كلنا على إيماننا. وهذه البوتقة القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، هو الذي يجب أن نعمر بالإيمان. فحتى نقوي إيماننا يجب علينا من أعمال كثيرة. وقبل أن أكمل نادت المدرسة الثانية كل بنت تتجه إلى الصالة، لا تركزون على المحاضر كثير. وانصرفت البنت وذهبت إلى فصلها وخرجت من المدرسة. حزين على هذا الجيل الصاعد، ليس فقط الجيل الذي ماتت أمه وأبوه، عن الجيل الذي لا يجد عناية، الجيل الذي بدأ تشكل ثقافته عبر قنوات مفتوحة كثيرة، ولا يفهم الفهم الذي ينبغي أن يكون، وإنما لا ضخم الأمور، يبني الحلال مثل ما كنا يكونون. لا، الجو غير والوضع غير والظروف الاجتماعية وحتى السياسية والعلاقات والإعلام غير. يا ناس من أنتم قاعد تشوفون اللي قاعد يصير؟ ما في أحد قاعد يستوعب. هذا المبنية الحديثة فشلت، هذا الذي أراه. عموما خرجت من المدرسة وأنا أردد قول النابغة الذبياني: المرء يهوى أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. حقيقة الأمور محزنة كثيرا. أقول لكل من ودع والديه تحت أطباق الثرى أن لا ينسى الحقوق. كان صلى الله عليه وآله وسلم لما ماتت خديجة كان رضي الله عنها يواصل ويبعث بالصدقات والهدايا لصاحباتها المخلصات وفاء لها، لأنها تذكرهم بها ويذكرونهم ويذكروه به صلى الله بها صلى الله عليه وسلم. فكان فما بالك بالأم والأب اللي أنت وأنا قطع منهم. ولذلك وصية محمد الدكدكي لولده حين حضرته الوفاة قال: إني أوصيك يا بني. قال: وما هي وصيتك أيها الوالد الشفوق وهو على فراش الموت؟ فقال: زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقمت إليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما، ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما، كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البقاء وسكنت في داريهما. نسيت مجرد ما راحوا خلاص، نسيت حقوقهم وانت ساكن من رزقهم وبيتهم. فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما، بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظته فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بريهما. هكذا كان يقول. ولما مات والد أحمد شوقي انتظر الناس ماذا سوف يقول أمير الشعراء في رثاء في والده، وتخلد قصيدة يستشهد فيها كل إنسان. ولكن سكت الشاعر شوقي يوم ويومين وثلاث، وتهامس الناس: ما لهذا الرجل لا يتكلم؟ أين هو؟ فلما أحس بالقيل والقال قال قصيدته اللطيفة الخفيفة التي تعبر عن مشاعر صادق تجاه من؟ تجاه أعظم الناس لك في هذه الحياة. فيقول: سألوني سألوني لم لم أرث أبي ورثاء الأب دين أي دين؟ أيها اللوام ما أظلمكم، أين العقد الذي يسعف؟ أين أنا من مات ومن مات أنا؟ لقي الموت كلانا مرتين، نحن نحن كنا مهجة في بدن ثم صرنا مهجة في بدنين ثم عدنا مهجة في بدن ثم نلقى جثة في كفنين. طالما قمنا، شوف الحياة الحين يتكلم عنها ما هو صغير، طالما قمنا إلى مائدة كانت الكسرة فيها كسرتين وشربنا من إناء واحد وغسلنا بعد ذا فيه اليدين. وإذا مت وأوضعت الثرى أترى أتلقى حفرة أم حفرتين؟ بكل هذه الشفقة والحزن والشفافية التي يتذكر فيها ذلك التاريخ العجيب. القصة الثانية بعنوان رأينا نموذج لهذه البنت الحريصة على والدينها بعد الوفاة. لكن القصة الثانية التي في يدي ناقض تلك القصة، هي قمة العقوق والألم. القصة تحت عنوان حب من طرف واحد، وما أقسى هذا النوع من الحب، وأن أختار له إلا نوع واحد هو النوع العظيم، ألا وهو حب ذلك القلب الذي لا يعرف المصلحة، الذي يحب لا من أجل مقابل إنما لذات الحب، ألا وهو قلب الأمهات الكبير، قلب الأم العظيم. الأم، احفظ هذه الكلمة التي قالها الأدباء، الأم أيها الإنسان تراك طفلا أبديا، مهما كبرت وتزوجت وجالك عيال أنت في نظرها طفلها وصغيرها، لذلك تنظر إليك وأنت في الأربعين كما تنظر إليك وأنت في العشر سنوات، فأنت الطفل الأبدي عند ذلك القلب الكبير. شوف هذه القصة العجيبة التي حصلت في المحكمة ونشرت في تاريخ 27/7، وأنا أعرف القصة بعد. وقف القاضي في المحكمة، الأم تقف، والولد الذي أصدر عليه الحكم واقف أيضا. الأم تقف ويدها مكسورة ملفوفة معلقة في رقبتها، والولد في قفص الاتهام واقف، والقاضي والمحكمة في صمت رهيب يدوب بأعلى صوته: يا جبان، يا حقير، يا من لا تخاف دين ولا دنيا ولا رب ولا ليس عندك أي قيم، أنت إنسان، أنت محقور. بدأ يقول كلمات كبيرة جدا: يا ظالم، تكسر إيد أمك، هل هناك إنسان يتجرأ الأف جريمة كما يعلمنا القرآن؟ فكيف بكسر يد الوالدة؟ وصرخ فيه: أتعرف هذه اليد؟ اليد التي غسلتك ونظفتك وأطعمتك وتقشرت من أجلك، اليد التي نمت عليها سنين طويلة وتخدرت من أجلك، اليد التي كانت تتآكل من أجلك، أنت من أجل أن تكون إنسان، رجل يشعر يحس، تكون آدمي، ولكن مع الأسف كل هذا ضايع في هؤلاء الأجيال التائهة. وهو يشد على هذا الإنسان ويشتم القاضي بعنف، والأم تبكي وتقول: بس يا حضرة القاضي، بس تراه ما يدري، هو ما يدري، ما سواها عن قصد. لماذا حتى في هذه اللحظة تشفق عليه؟ لأنها تملك قلب أم وليس قلب ابن عاق مجرم. هذا الموقف، كم نماذج من هذا النوع حصلت بقطع النظر عن كثرتها أو ندرتها. الإنسان الذي تشكو أمه وتبكي بالتليفون وتقول: حذف علي الحذاء وضربني على رقبتي وإلى الآن الورم موجود، هذا أي سلوك؟ هذا البشر المسخ موجود عندنا حنا يا جماعة. تعال شوف هذا المشهد العجيب لقلب الأمهات. يذكر الإمام الطرطوشي في كتاب بر الوالدين، يقول: لما أراد صديقه الفقيه أبو عبد الله بن مسلم الأصولي أن يسافر إلى اليمن لطلب العلم، قال: مسكتني أمي قبل السفر، طبعا قديما كانت الجمال، قالت لأمي: يا بني، أريدك أن تعاهدني. على ماذا يا أمي؟ قالت: إذا استدار القمر واكتمل في كل شهر في يوم التمام، أنت في اليمن وأنا هنا، وتقطعنا المفاسات والأيام والبراري والبلدان. في هذه اللحظة عندما يكتمل القمر يا بني وأنت في اليمن، انظر إليه، فأني ناظرة إليه من بلدي، فأنت في اليمن تنظر وأنا هنا أنظر، فلعل نظري يوافق نظرك فيشفي غليلا في صدري، لأن ولدي ينظر إلى القمر الذي أنظر إليه. ما هذه اللغة؟ إنها لغة لاسلك القلوب، وليس هذه لغة إلا لغة قلوب الأمهات. هذا مظهر من مظاهر العقوق اللي شفناه. فيا ناس فليكن شعارنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المشهد الثالث يرويه الأستاذ علي القرني في محاضراته عقوق الوالدين. المحاضرة ألقيت أظن في مدينة الطائف، وهو يعرف القصة. قال: كان الأب يمتلك ثروة حيوانية وغنم ورعي وعند الملك، وكان ولده يساعده في هذا العمل. فلما الولد شاف أن الناس تنتقل إلى الأعمال المدنية من انخراط السلك العسكري أو غيره، أراد أن يذهب وينخرط. فقال الوالد: اصبر شوية يا ولد، لا تروح الحين. فالولد أصر: لا، أنا أبي أروح وأنتقل إلى مدينة الطائف من أجل اللحاق بالعمل المدني. قال: يا ولدي اصبر، ترى ما راضي عنك. قال: يا والله أنا خلاص قررت، رضيت ما رضيت، زعلت ما زعلت، أنا رايح. وفاجأ الأب باختفائه، وأودع البضاعة وبعض الماشية عند أحد الأصدقاء والقرناء، وغر في سفره عند إحدى القريبات، وأخذ من الزاد ما يستعين به، ثم ذهب إلى مدينة الطائف. قبل أن يسافر قال أبوه: ترى والله إذا رحت لأشكو إلى الله سبحانه وتعالى عليك، وأرسل إلى الله سبحانه وتعالى سهام الليل. سهام الليل يعني الدعاء الصادق المخلص، هذا إذا وافق ساعة إجابة كان فيه حتف الإنسان إذا كان مدعو عليه، ونجاته إذا كان مدعو له. قال: اللي تسوي سو، أنا رايح. وذهب الولد معاندا وكابرا ولم يصبر على أبيه. وجاء الليل، والأب في ظلمة الليل حزين على هذا التحدي والعناد، فرفع يده بعد تهجد وصلاة وطلب من الله أن يصيبه بمكروه. الولد في منتصف الطريق رمدت عيناه فأصيب بالعمى، فلما عرف الناس أن ولي الطائف أوصلوه إلى الطائف وسلموه إلى بعض الجماعة من قبيلته. قالوا: ما بك؟ قال: والله ما أدري، أصابني المرض بالطريق. ولماذا جئت إلينا هنا؟ قال: جئت لكي أعمل، ولكن من يقبل بي الآن وقد أصبت بهذا المرض المفاجئ وفقدت العينين؟ ذهبوا به متطوعين إلى أين؟ إلى مدينة والده هناك. فلما وصل وأحس به الوالد، والوالد ضعيف النظر والشوف، فصاح: يا أبي. قال: نعم وصلت. قال: وصلت. وقبل أن يدخل البيت قال: هل أصابك السهم يا ابني؟ قال: نعم يا أبتي أصابني السهم. قال: وأين أصابك؟ قال: أصابني في عينين، ذهبت العينين. ولكن الوالد مهما كان إذا الوالد، فلما رأى ولده بدون نظر أعمى والعينتين كما هما لكن النظر صفر، قال: والله ما كنت أود أن تصاب بهذا الشيء وفي هذا المكان، هل لا كان المصاب أقل من هذا الشيء؟ تراجع وندم، والولد ندم، فأخذ يضم ولده ويقبل عينيه ويلحسها من شدة الألم. ثم جاء الليل ودخل الوالد في الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى بتهجد وقلب، فرفع يده بعد تهجد وصلاة وطلب من الله أن يصيبه بمكروه. الولد في منتصف الطريق رمدت عيناه فأصيب بالعمى، فلما عرف الناس أن ولي الطائف أوصلوه إلى الطائف وسلموه إلى بعض الجماعة من قبيلته. قالوا: ما بك؟ قال: والله ما أدري، أصابني المرض بالطريق. ولماذا جئت إلينا هنا؟ قال: جئت لكي أعمل، ولكن من يقبل بي الآن وقد أصبت بهذا المرض المفاجئ وفقدت العينين؟ ذهبوا به متطوعين إلى أين؟ إلى مدينة والده هناك. فلما وصل وأحس به الوالد، والوالد ضعيف النظر والشوف، فصاح: يا أبي. قال: نعم وصلت. قال: وصلت. وقبل أن يدخل البيت قال: هل أصابك السهم يا ابني؟ قال: نعم يا أبتي أصابني السهم. قال: وأين أصابك؟ قال: أصابني في عينين، ذهبت العينين. ولكن الوالد مهما كان إذا الوالد، فلما رأى ولده بدون نظر أعمى والعينتين كما هما لكن النظر صفر، قال: والله ما كنت أود أن تصاب بهذا الشيء وفي هذا المكان، هل لا كان المصاب أقل من هذا الشيء؟ تراجع وندم، والولد ندم، فأخذ يضم ولده ويقبل عينيه ويلحسها من شدة الألم.
ثم جاء الليل ودخل الوالد في الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى بتهجد وقلب سائل مشفق يطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والشفقة، ساجد وراكع. فمن فجر الفجر حتى عادت إلى الولد العين سليمة معافاة يبصر فيها كما كان. إنه قلوب الوالدين، إنها قلوب الوالدين يا جماعة، وصدقهم. ولذلك نقول للآباء والأمهات يا جماعة وللناس جميعا، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم علها أن تصيب ساعة إجابة فتهلك وتهلك، ثم بعد ذلك تندم ندما عظيما. هذه الحوادث الثلاث التي تعطينا أن أعطتنا عن واجبنا عن مهمتنا تجاه الوالدين من السلبيات التي انتشرت في نفوس الناس، وهذا يدل على ضعف شخصية وضعف نفس. أن البعض يقول يشوف مثلا هو أستاذ، هو دكتور، هو مهندس، هو شخصية مرموقة، لكن الوالد عتيج، الوالد أمي، الوالد على قد حاله في لبسه واهتماماته وتقليده. فيأتي غيوب حقه، من هذا؟ يقول الله هذا الحارس في البيت. يكون مار الوالد وشايب وكبير، يستحي ويخجل ويستنكف أن يقول أن هذا والدي. ماذا بقي لك من إنسانية؟ وماذا بقي لك من دين؟ وماذا بقي لك من كرامة إذا فعلت هذا الفعل؟ أو تلك الأخرى التي تستحي وتتوارى ولا تحاول أن يرى صديقاتها أمها، وإذا سألوها من هذه قالت والله هذه الطباخة عندنا، جزاها الله خير تطبخ لنا في البيت ومرة طيبة. تقول عن من؟ عن والدتها. هل هذا سلوك؟ هل هذا أسلوب؟ هل هذا جزاء الإحسان؟ أيها الأخوة، أيتها الأخوات، إن واجبنا كبير تجاه هذا العالم، كلنا مقصرون ومفرطون. ولكن هذه الكلمة لعل وعسى أن تجعل الواحد منا يوقف وقفة مع نفسه، يقول تعال أنا وين من الوالدين؟ هذا بعد موضوع لا هو سياسي ولا انتخابات ولا أحزاب، ولا هم يحزنون، الكل يقبله والكل اتفق عليه، مسلم، كافر، مسيحي، يهودي، الكل، هذا شعور إنساني عام. فكيف إذا جاء في القرآن الكريم بعد التوحيد؟ لا شك أنه يجب علينا أن نلتفت إلى هذا العمل. فوالله الجنة تحت أقدام الأمهات، وبر الآباء والأمهات نتيجته في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا إلى خدمة والدينا في الحياة الدنيا، وإذا انتقلوا إلى الله أيضا نرجو من الله سبحانه وتعالى ألا ينسينا أعز الناس علينا. بقيت قضية الفاكسات الكثيرة التي تصل البرنامج. احنا فكرنا بتفكيرين، ان نجيب بعد كل حلقة نفضي 5 دقائق ونجيب، ولكن هكذا تطلع مبعثرة، لان بعض الاسئلة تتكرر، بعضها يضيف اضافات. فقلنا نجمع الاسئلة ثم نصنفها، فننظر كل نوع بروحه، ونكرر ايضا نحذفها من ضغطة بسؤال واحد، ثم نفرق حلقة في اخر رمضان او حلقتين حسب الموضوع الاسئلة ونجيب عليها بعون الله، وبالتالي نكون جاوبنا على الكل في حلقات مركزة في أيام محدودة في تفرغ كامل وإشباع لهذه الأسئلة. وفقني الله وإياكم للخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.